يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول: أختكم في العقيدة. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم من صلى نافلة ركعتين ونسي أن يقرأ التشهد فقام، وعندما قرأ الفاتحة تذكر أنه في الثالثة، هل عليه أن يكملها بالرابعة ويجعلها أربع ركعات بدلا من ركعتين، أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة إذا وقعت من الشخص فإن التصرف الذي ينبغي أن يفعله هو أنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسجد للسهو، وبعد ذلك يسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سؤال آخر وتقول: ما حكم من سافرت على الطائرة إلى مكة وتلفظت النية عند الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، ولما وصلت نوت من جديد، وذلك بعد أن علمت أنها وصلت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا العمل الذي عملت صحيح، لأن إحرامها انعقد بالأول، وصار ما حصل من النية عند الميقات تأكيد للنية الأولى، وكان الأولى بها أنها لا تنشئ النية إلا عند الميقات، ولكن لعلها فعلت ذلك احتياطا خشية من أنها مرت الميقات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من أخذت عمرة بعدما اغتسلت من العذر الشهري وطافت وسعت، وبعد أن انتهت من العمرة رأت بعضا من آثار العذر، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة تطهر من الحيض بإحدى علامتين: العلامة الأولى نزول ماء أبيض بعد نهاية نزول الدم، والعلامة الثانية حصول الجفاف، لأن بعض النساء تكون علامتها نزول الماء الأبيض، وبعض النساء تكون علامتها الجفاف. قد ينزل صفرة أو كدرة بعد الجفاف أو بعد نزول الماء الأبيض، فهذه الصفرة والكدرة إذا نزلت بعد الماء الأبيض أو بعد الجفاف لا تكون تابعة للحيض من جهة الحكم. فإذا كان هذا الدم الذي نزل، إذا كان ما ذكرته السائلة نزل بعدما رأت علامة الطهر قبل الطواف والسعي، أي أنها رأت علامة الطهر فتطهرت، وبعدما انتهت من الطواف والسعي نزل كدرة أو صفرة، فإن عمرتها صحيحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من طافت وسعت وخلعت بعض ملابسها قبل أن تقص من شعرها، ولما علمت لبست ملابسها وقصت من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب: هي معذورة بسبب النسيان وليس عليها شيء وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إفطار الصائم؟ هل يتبع المؤذن أم يبادر في الإفطار مباشرة؟
الجواب: الأدلة الشرعية أدلة لمشروعية الأحكام، وفيه أدلة أخرى هي أدلة وقوع الأحكام. فعلى سبيل المثال، طلوع الفجر سبب للإمساك، وغروب الشمس سبب للإفطار، والدليل على وقوع هذا الحكم لأن هذا حكم وضعي هو الأذان، جعل علامة على طلوع الفجر، وكذلك الأذان المغرب جعل علامة على غروب الشمس. ولكن بعض المؤذنين تكون عنده عجلة أو يكون عنده تأنن أكثر من اللازم، فتكون عنده عجلة يؤذن قبل أن يتحقق من الغروب، ويكون عنده تأنن أكثر من اللازم لا يؤذن للإمساك إلا بعد طلوع الفجر، بعدما يحصل طلوع الفجر بوضوح. وبالنسبة لهذه البلاد، الحكومة عزها الله جعلت علامات في البلدان، مثل المدفع الذي جعل دليلا على وقت الإمساك، وجعل دليلا على وقت الإفطار. وفي بعض المؤذنين تكون لهم عناية خاصة، بحيث أنه يعتمد على أذانهم، كالذين يؤذنون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وكذلك في المساجد الكبيرة وبعض المساجد الأخرى. وعلى المكلف أن يأخذ بالاحتياط من جانبين: الجانب الأول يأخذ بالاحتياط من ناحية الإمساك، فيحتاط لنفسه بحيث أنه يتحقق أنه أمسك عند طلوع الفجر، والثاني من ناحية الإفطار، فلا يتعجل حتى يتحقق أن الشمس قد غربت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وماذا لو تكرمتم شيخ عبد الله، هل يتابع الإنسان الأذان أم يبدأ بالإفطار مباشرة ويترك متابعة الأذان؟
الجواب بإمكانه أن يجمع بين الأمرين، فإن الإسراء في الإفطار هذا دليل على سرعة الامتثال، لأنه ممنوع في النهار عن المفطرات، فإذا وجد السبب وباشر الامتثال عند ابتداء السبب يكون أحسن من التأخير، ولا مانع من الجمع بين الإفطار وبين متابعة الأذان، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من يبلغني السلام ولم أبلغ، هل يلحقني إثم في ذلك؟
الجواب هناك أسباب تكون لتقوية الروابط بين الأفراد، وعندما يبدأ كشخص بالسلام فابتداء السلام سنة، ولكن رده واجب، إلا إذا كان الذي سلم عليك يجب عليك هجره في الله جل وعلا، فحينئذ يكون عدم ردك للسلام عليه في محله. وحينما تمتنع من رد السلام عليه لأنك هجرته في ذات الله، ينبغي أيضا أن تنصحه، تبين له الأمور التي منعتك من إجابة أو من رد السلام عليه، حتى تكون في عذر فيما بينك وبينه. أما عذرك فيما بينك وبين الله فهذا إذا كنت على حق في هجرك له فهذا هو عذرك فيما بينك وبين الله، وأيضا فيه عذر لك فيما بينك وبين الله من جهة أنك أديت النصيحة له، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه: ما الحكم إذا كان الإنسان في الصلاة وعند الغلط يفتح المصحف لينظر فيه، هل في حمل المصحف إثم أثناء الصلاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الجواب هذا بحسب حال المصلي من جهة حاجته إلى القراءة في الفرض وفي النفل. في القراءة المفروضة وفي القراءة المسنونة، فعندما تدعو حاجة المصلي إلى أن يقرأ من المصحف فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع أبو عابد من شرورة بعث يسأل ويقول: تزوجت من إحدى أقاربي وتم الزواج، وبعد فترة طويلة من الزواج طلبت من والد الزوجة أن أسافر بها إلى مقر عملي الذي أشتغل فيه، علما بأن عملي في غير المنطقة التي تزوجت فيها، ورفض والد الزوجة بأن تنتقل زوجتي معي إلى مكان العمل، فهل من توجيه حول هذا الموضوع علما بأنه ليس هناك شروط في العقد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأصل هو أن الزوجة تابعة لزوجها، ما لم يكن هناك شرط مسبق اتفق عليه ولي المرأة مع الزوج، لأن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما أو أنه يكون هناك مفسدة مترتبة أو تترتب على سفر المرأة مع زوجها. وعلى كل حال، فكل مسألة من هذه المسائل لها ظروفها وملابساتها، فإما أن يحصل صلح بين الأطراف المعنية على بقائها، بقاء الزوجة أو سفرها مع زوجها، وإذا استمر النزاع فإنه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي في بلد المتنازعين، وهو ينظر في المسألة حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: فاتني فرض صلاة الفجر عن وقته وأنا نائم، وقمت متأخرا بعد شروق الشمس، عندما أقضي ذلك الفرض هل أجهر بالقراءة في الصلاة أم أقرأها سرا؟
الجواب: الإسرار والجهر سنة، ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا، وإنما هو سنة من السنن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت تقرأ فيها كما تقرأ فيها لو صليت في وقتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صلاة المغرب إذا فاتتني وصليتها مع العشاء، هل أجهر بالقراءة أم أقرأها سرا؟ وبأيهما أبدأ بالأول، الفرض الفائت أم الفرض الحاضر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا فاتتك صلاة المغرب فإنك تجهر فيها بالقراءة، إذا كنت منفرد تقرأ فيها، ولو جهرت كما سبق قبل هذا أن الجهر والإسرار سنة، وتصليها قبل صلاة العشاء لأنها سابقة عليها من ناحية وجوبها في ذمتك، فتصليها ثم تصلي صلاة العشاء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع كمال علي بعث يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم تغيير المنكر باليد إذا كان عنده علم بالقواعد والشروط في هذا الأمر؟ وماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى منكم منكرا إلى آخر الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الفروع الشرعية وأفراد الناس في تطبيق هذه الفروع، كل ذلك يرجع فيه إلى قواعد الشريعة. فهذه المسألة الناس ثلاثة أصناف: صنف يستطيعون التغيير باليد وهم ولاة الأمور وأهل الحسبة، فهؤلاء يستطيعون تغيير المنكر باليد. ولهذا جاء في الشريعة تطبيق العقوبات وتطبيق العقوبات، هذا مبدأ من مبادئ منع تكرار المنكر. لكن الذين يطبقون هذه العقوبات هم ولاة الأمور، كتطبيق حد القتل العمد العدوان، وتطبيق حد شرب الخمر، وتطبيق حد الزنا، إلى غير ذلك من العقوبات. لكن لا يأتي فرد من أفراد الشعب ويقول: أنا أريد أن أجري حد القصاص. لو حصل هذا حصلت الفوضى فيما بين الناس. ولهذا جعل الله ولاة أمور يكونون مسؤولين عن سياسة الناس سياسة شرعية، يكونون مسؤولين عن الناس سياسة شرعية. والدرجة الثانية أو الصنف الثاني هم أهل العلم، فهؤلاء يستطيعون البيان، يستطيعون تغيير المنكر من جهة بيانه للناس. فإذا كان المنكر هو ترك واجب، أو كان المنكر فعل محرم، فإنهم يبينون أنه لا يجوز ترك الواجب ولا يجوز فعل المحرم، وذلك بما أعطاهم الله جل وعلا من العلم وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا للناس ما تحملوه من العلم. والصنف الثالث عندهم معرفة بأن هذا حلال وهذا حرام، ولكن لو أنهم غيروا بالقول مثلا لترتب على ذلك مفسدة عظيمة أكثر من المصلحة التي يريدونها. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة الكفار واجب، ولكن لما كان أداء هذا الواجب يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، حرم الله هذا الواجب لما يترتب على أدائه من مفسدة أعظم من المصلحة. ففي هذه الحالة يبغض الشخص هذا المنكر ويبغض صاحبه ويبغض المعين عليه. فإن كان من أهل البيان باليد يبين ويغير، وإن كان من أهل التغيير بالعلم فإنه يغير، وإن كان يعرف أن هذا حلال وهذا حرام ولكن لا يستطيع أن يغير، إما من جهة أنه ممنوع من ذلك أو من جهة ما يترتب عليه من المفسدة التي تكون مساوية للمصلحة أو تكون أعلى من المصلحة، فإنه يبغض ذلك بقلبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله. ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول: أختكم في العقيدة. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم من صلى نافلة ركعتين ونسي أن يقرأ التشهد فقام، وعندما قرأ الفاتحة تذكر أنه في الثالثة، هل عليه أن يكملها بالرابعة ويجعلها أربع ركعات بدلا من ركعتين، أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة إذا وقعت من الشخص فإن التصرف الذي ينبغي أن يفعله هو أنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسجد للسهو، وبعد ذلك يسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سؤال آخر وتقول: ما حكم من سافرت على الطائرة إلى مكة وتلفظت النية عند الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، ولما وصلت نوت من جديد، وذلك بعد أن علمت أنها وصلت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا العمل الذي عملت صحيح، لأن إحرامها انعقد بالأول، وصار ما حصل من النية عند الميقات تأكيد للنية الأولى، وكان الأولى بها أنها لا تنشئ النية إلا عند الميقات، ولكن لعلها فعلت ذلك احتياطا خشية من أنها مرت الميقات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من أخذت عمرة بعدما اغتسلت من العذر الشهري وطافت وسعت، وبعد أن انتهت من العمرة رأت بعضا من آثار العذر، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة تطهر من الحيض بإحدى علامتين: العلامة الأولى نزول ماء أبيض بعد نهاية نزول الدم، والعلامة الثانية حصول الجفاف، لأن بعض النساء تكون علامتها نزول الماء الأبيض، وبعض النساء تكون علامتها الجفاف. قد ينزل صفرة أو كدرة بعد الجفاف أو بعد نزول الماء الأبيض، فهذه الصفرة والكدرة إذا نزلت بعد الماء الأبيض أو بعد الجفاف لا تكون تابعة للحيض من جهة الحكم، فإذا كان هذا الدم الذي نزل، إذا كان ما ذكرته السائلة نزل بعدما رأت علامة الطهر قبل الطواف والسعي، أي أنها رأت علامة الطهر فتطهرت، وبعدما انتهت من الطواف والسعي نزل كدرة أو صفرة، فإن عمرتها صحيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من طافت وسعت وخلعت بعض ملابسها قبل أن تقص من شعرها، ولما علمت لبست ملابسها وقصت من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب: هي معذورة بسبب النسيان وليس عليها شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إفطار الصائم؟ هل يتبع المؤذن أم يبادر في الإفطار مباشرة؟
الجواب: الأدلة الشرعية أدلة لمشروعية الأحكام، وفيه أدلة أخرى هي أدلة وقوع الأحكام. فعلى سبيل المثال، طلوع الفجر سبب للإمساك، وغروب الشمس سبب للإفطار، والدليل على وقوع هذا الحكم لأن هذا حكم وضعي هو الأذان، جعل علامة على طلوع الفجر، وكذلك الأذان المغرب جعل علامة على غروب الشمس، ولكن بعض المؤذنين تكون عنده عجلة أو يكون عنده تأنٍ أكثر من اللازم، فتكون عنده عجلة يؤذن قبل أن يتحقق من الغروب، ويكون عنده تأنٍ أكثر من اللازم لا يؤذن للإمساك إلا بعد طلوع الفجر، بعدما يحصل طلوع الفجر بوضوح. وبالنسبة لهذه البلاد، الحكومة عزها الله جعلت علامات في البلدان مثل المدفع الذي جعل دليلا على وقت الإمساك، وجعل دليلا على وقت الإفطار. وفي بعض المؤذنين تكون لهم عناية خاصة بحيث أنه يعتمد على أذانهم، كالذين يؤذنون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وكذلك في المساجد الكبيرة وبعض المساجد الأخرى. وعلى المكلف أن يأخذ بالاحتياط من جانبين: الجانب الأول يأخذ بالاحتياط من ناحية الإمساك، فيحتاط لنفسه بحيث أنه يتحقق أنه أمسك عند طلوع الفجر، والثاني من ناحية الإفطار، فلا يتعجل حتى يتحقق أن الشمس قد غربت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وماذا لو تكرمتم شيخ عبد الله، هل يتابع الإنسان الأذان أم يبدأ بالإفطار مباشرة ويترك متابعة الأذان؟
الجواب: بإمكانه أن يجمع بين الأمرين، فإن الإسراع في الإفطار هذا دليل على سرعة الامتثال، لأنه ممنوع في النهار عن المفطرات، فإذا وجد السبب وباشر الامتثال عند ابتداء السبب يكون أحسن من التأخير، ولا مانع من الجمع بين الإفطار وبين متابعة الأذان، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من يبلغني السلام ولم أبلغ؟ هل يلحقني إثم في ذلك؟
الجواب: هناك أسباب تكون لتقوية الروابط بين الأفراد، وعندما يبدأ كشخص بالسلام فابتداء السلام سنة، ولكن رده واجب، إلا إذا كان الذي سلم عليك يجب عليك هجره في الله جل وعلا، فحينئذ يكون عدم ردك للسلام عليه في محله. وحينما تمتنع من رد السلام عليه لأنك هجرته في ذات الله، ينبغي أيضا أن تنصحه، تبين له الأمور التي منعتك من إجابة أو من رد السلام عليه، حتى تكون في عذر فيما بينك وبينه. أما عذرك فيما بينك وبين الله فهذا إذا كنت على حق في هجرك له فهذا هو عذرك فيما بينك وبين الله، وأيضا فيه عذر لك فيما بينك وبين الله من جهة أنك أديت النصيحة له: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه: ما الحكم إذا كان الإنسان في الصلاة وعند الغلط يفتح المصحف لينظر فيه، هل في حمل المصحف إثم أثناء الصلاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا بحسب حال المصلي من جهة حاجته إلى القراءة في الفرض وفي النفل. في القراءة المفروضة وفي القراءة المسنونة، فعندما تدعو حاجة المصلي إلى أن يقرأ من المصحف فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو عابد من شرورة بعث يسأل ويقول: تزوجت من إحدى أقاربي وتم الزواج، وبعد فترة طويلة من الزواج طلبت من والد الزوجة أن أسافر بها إلى مقر عملي الذي أشتغل فيه، علما بأن عملي في غير المنطقة التي تزوجت فيها، ورفض والد الزوجة بأن تنتقل زوجتي معي إلى مكان العمل، فهل من توجيه حول هذا الموضوع علما بأنه ليس هناك شروط في العقد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأصل هو أن الزوجة تابعة لزوجها، ما لم يكن هناك شرط مسبق اتفق عليه ولي المرأة مع الزوج، لأن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما أو أنه يكون هناك مفسدة مترتبة أو تترتب على سفر المرأة مع زوجها. وعلى كل حال، فكل مسألة من هذه المسائل لها ظروفها وملابساتها، فإما أن يحصل صلح بين الأطراف المعنية على بقائها، بقاء الزوجة أو سفرها مع زوجها، وإذا استمر النزاع فإنه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي في بلد المتنازعين، وهو ينظر في المسألة حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: فاتني فرض صلاة الفجر عن وقته وأنا نائم، وقمت متأخرا بعد شروق الشمس، عندما أقضي ذلك الفرض هل أجهر بالقراءة في الصلاة أم أقرأها سرا؟
الجواب: الإسرار والجهر سنة، ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا، وإنما هو سنة من السنن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت تقرأ فيها كما تقرأ فيها لو صليت في وقتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صلاة المغرب إذا فاتتني وصليتها مع العشاء، هل أجهر بالقراءة أم أقرأها سرا؟ وبأيهما أبدأ؟ أبدأ بالأول الفرض الفائت أم الفرض الحاضر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا فاتتك صلاة المغرب فإنك تجهر فيها بالقراءة، إذا كنت منفرد تقرأ فيها، ولو جهرت كما سبق قبل هذا أن الجهر والإسرار سنة، وتصليها قبل صلاة العشاء لأنها سابقة عليها من ناحية وجوبها في ذمتك، فتصليها ثم تصلي صلاة العشاء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع كمال علي بعث يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم تغيير المنكر باليد إذا كان عنده علم بالقواعد والشروط في هذا الأمر؟ وماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى منكم منكرا، إلى آخر الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الفروع الشرعية وأفراد الناس في تطبيق هذه الفروع كل ذلك يرجع فيه إلى قواعد الشريعة. فهذه المسألة الناس ثلاثة أصناف: صنف يستطيعون التغيير باليد وهم ولاة الأمور وأهل الحسبة، فهؤلاء يستطيعون تغيير المنكر باليد. ولهذا جاء في الشريعة تطبيق العقوبات وتطبيق العقوبات، هذا مبدأ من مبادئ منع تكرار المنكر. لكن الذين يطبقون هذه العقوبات هم ولاة الأمور، كتطبيق حد القتل العمد العدوان، وتطبيق حد شرب الخمر، وتطبيق حد الزنا، إلى غير ذلك من العقوبات. لكن لا يأتي فرد من أفراد الشعب ويقول: أنا أريد أن أجري حد القصاص. لو حصل هذا حصلت الفوضى فيما بين الناس. ولهذا جعل الله ولاة أمور يكونون مسؤولين عن سياسة الناس سياسة شرعية، يكونون مسؤولين عن الناس سياسة شرعية. والدرجة الثانية أو الصنف الثاني هم أهل العلم، فهؤلاء يستطيعون البيان، يستطيعون تغيير المنكر من جهة بيانه للناس. فإذا كان المنكر هو ترك واجب، أو كان المنكر فعل محرم، فإنهم يبينون أنه لا يجوز ترك الواجب ولا يجوز فعل المحرم، وذلك بما أعطاهم الله جل وعلا من العلم، وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا للناس ما تحملوه من العلم. والصنف الثالث عندهم معرفة بأن هذا حلال وهذا حرام، ولكن لو أنهم غيروا بالقول مثلا لترتب على ذلك مفسدة عظيمة أكثر من المصلحة، التي يريدونها. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة الكفار واجب، ولكن لما كان أداء هذا الواجب يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، حرم الله هذا الواجب لما يترتب على أدائه من مفسدة أعظم من المصلحة. ففي هذه الحالة يبغض الشخص هذا المنكر ويبغض صاحبه ويبغض المعين عليه. فإن كان من أهل البيان باليد يبين ويغير، وإن كان من أهل التغيير بالعلم فإنه يغير، وإن كان يعرف أن هذا حلال وهذا حرام ولكن لا يستطيع أن يغير، إما من جهة أنه ممنوع من ذلك أو من جهة ما يترتب عليه من المفسدة التي تكون مساوية للمصلحة أو تكون أعلى من المصلحة، فإنه يبغض ذلك بقلبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.